أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. ذكرنا في حديث سابق أن هذه الصلوات خلافا لما اشتهر عنها ليست صلوات شعبانية فقط، وإنما هي يفترض أنها في طول السنة، تبعا لما جاء في رواية أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان إذا زالت الشمس صلى ودعا ثم قرأ هذه الصلوات إلى آخرها، باستثناء الفقرة التي يشار فيها إلى شهر شعبان، وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان، هذا غير موجود في تلك الرواية. هناك روايات أخرى فيها هذه الإضافة، و الجمع بين الأمرين يقتضي أن يقال أن هذه فيها مزية خاصة في شهر شعبان، ولا سيما بإضافة ذلك الذيل الذي فيه إشارة إلى أن رسول الله إلى أن أولا هذا الشهر هو شهر النبي، وثانيا أن النبي كان يدأب في صيامه وقيامه، ليس فقط يصوم ويقوم اللي قد يتحقق ببعض الأوقات، وإنما يدأب على ذلك، والدأب هو المواصلة والاستمرار من دون انقطاع. و بهذه المناسبة يدعو الداعي لنفسه بأن يكون النبي شفيعا له، وبأن تكون طريقته سنة له وطريقا في حياته إلى أن يلقاه في يوم القيامة. أشرنا أيضا إلى أن الصلوات على محمد وآله هي الأصل في الدين، وليس عندنا أصل يقتضي بإفراد النبي صلى الله عليه وآله بالصلاة بمفرده، وذلك أن الرواية وردت من طريق مصادر مدرسة الخلفاء مكررا، ومن طرق الشيعة الإمامية متواترا في قضية تعليم النبي صلى الله عليه وآله أصحابه كيفية الصلاة. فمع أن في القرآن الكريم إنما جاءت الصلاة على النبي، إن الله وملائكته يصلون على النبي، ما قال وآله، ولكن النبي فسرها بهذا التفسير، وهذا اللي يسمونه أن السنة النبوية شارحة للقرآن الكريم. ففي الخبر عندهم وعندنا أحد الأخبار أنهم كانوا جالسين في مجلس سعد بن عبادة، وجاء بشير بن سعد فسأل رسول الله كيف نصلي عليك، فقال له قولوا. ولذلك استفاد العلماء من هذا الوجوب، لأنه أمر نبوي والأمر فيه يدل على الوجوب، إلا إذا خرجنا عن ذلك بقرينة. قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. وفي بعض النقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ذكرنا أيضا أن الاتجاه الأموي والمخالف في التاريخ لأهل البيت عليهم السلام، وعندما نقول الاتجاه الأموي لا نقصد الحكام الأمويين فقط، فإنهم انتهت دولتهم الظاهرية سنة 132 هجرية، ولكن حفروا خطا وشرعوا طريقا في الأمة يتجنب فضائل ومناقب أهل البيت عليهم السلام، ويحاول إلغاءها لو استطاع أو تزييفها وتحريفها عن مواضعها الحقيقية. لذلك البعض جاءوا في، وهذا مستمر يعني من ذاك الوقت إلى أيامنا هذه، في المحدثين يوجد كثر من هذا الخط الأموي، في الفقهاء يوجد كثر من أتباع مدرسة الخلفاء في هذا الاتجاه، كما يوجد هناك أيضا من هم محبون لآل محمد. وهذا بحث لو أن بعض العلماء أو أهل العلم يتوجهون إليه هو موضوع مهم للتأليف، أن يرصدوا الخط الأموي في الحديث، الخط الأموي في الفقه، المحارب والمعاند والرافض لمناقب العترة النبوية. واضح يعني، ولا تعرف أنهم في لحن القول جدا واضح، ما يحتاج إلى كبير عناء. من ذلك أنهم يضعفون هذه الروايات، أي رواية فيها فضل لآل محمد تصيبهم القشعريرة منها، ولذلك فورا يقول لك هذا ضعيف، هذا لم يقل به أهل العلم، ويكفيك أن تنظر إلى كتاب منهاج السنة لكي ترى الأمر على وضوحه، أي حديث لم يروه أهل العلم، لم يشهد به المحدثون، هذا حديث موضوع، هذا باطل، هذا كذب، هذا كذا. طيب، فإذا كان الحديث أكبر وأكثر وأوضح من أن يلغى بالكامل بالتضعيف، قالوا في تفسيره وتأويله شيئا، أضافوا إليه، نقصوا قسما منه، غيروا فحواه، غيروا لفظه، غيروا معناه. مثلا هذا يجي يقول لك الحديث هو اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته، فانشال الآل صار مكانه الذرية، ذرية ملايين الأشخاص، انشال آل محمد صار أزواج النبي صلى الله عليه وآله، وهم يعني لو التفتوا إلى أنفسهم فإنهم يقولون ببدعية أي شيء في العبادة زيادة. أنت الآن مثلا
تيجي تريد تصلي الضحى فالصلاة تقول لك لا بدعة لم يرد بها خبر. يابا الصلاة خير موضوع كما ورد عن رسول الله حتى من طريقهم، فمن شاء فليستقل ومن شاء فليستكثر. هذه ركعتان مستحبة تتعبد بها إلى الله عز وجل، ترفع يدك بالدعاء إلى الله تذكر الله. لا لا، هذا زيادة ابتداء. طيب هذه الجملة الطويلة العريضة إبدالها من جملة أخرى أليس ابتداء؟ لم يأتي عن رسول الله هذا. وكما صليت أيضا يخالفه، لأنه ما في عندنا في الصلوات الإبراهيمية كما ذكروا هذا، فيصير تغيير إليه تبديل إليه. طيب بعض آخر إجا قال حكاية ثانية، قال أصلا تكريم الآل والأسرة هو من بقايا الجاهلية. ليش؟ قال لأنه كما في منهاج السنة لابن تيمية، قال لأنه هذا الجاهليون كانوا يعظمون الرؤساء ويعظمون أسرهم بتبع ذلك. زين، القرآن نشوف لا يقول هذا، يقول كما في أكثر من آية من الآيات، مثلا كأنما سبحان الله هذه الآية كأنما تنطبق على هذا المورد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب. شلون صار هنا آل إبراهيم معظمين مكرمين ولم يكن هذا من بقايا الجاهلية؟ شلون صار في آية أخرى ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب؟ شلون هنا ما صار من بقايا الجاهلية وإنما كان من مسيرة الديانات السماوية السابقة؟ وهكذا في قوله تعالى اعملوا آل داود شكرا، فيجي يقول لك لا، هنا يتبين أنه تعظيم الأسر هو من بقايا الجاهلية، على أن شيعة أهل البيت لا يعظمون أسرة النبي لأنها أسرة النبي، وإنما يعظمون بعضهم المنتخبين بالنص لأنهم أئمة وقادة وورث العلم، وإلا كان مفروض أن يعظمون محمد بن الحنفية كما يعظمون الحسنين، والحال ليس كذلك، والمفروض أن يعظمون إسماعيل بن جعفر الصادق كما يعظمون موسى الكاظم، والحال ليس كذلك، وهكذا لا يعظمون كل ذرية رسول الله بهذا المعنى، يعني يتبعونهم يصلون عليهم يعتبرون أقوالهم حجة، نعم يوقرون الصالح من ذرية النبي بشكل عام لمكانه من رسول الله، بس لو لم يكن صالحا لا يعترفون به، ولو كان صالحا أيضا لا يعتبرونه إماما لأنه من ذرية النبي، كلا، وإنما هؤلاء عدة محدودة. إمام الكاظم على المشهور عند 17 ابن ذكر، اللي يعظم من بين هؤلاء تعظيما كبيرا هو منه علي ابن موسى الرضا عليه السلام، الباقي من كان منهم صالحا يحترم يوقر، ولكن ليس كحال الإمام الرضا عليه السلام. الشاهد أن هذا الاتجاه وهذا الخط أراد أن يلغي خصوصية العترة، هناك وعترتي أهل بيتي صارت شنو وسنتي، هنانا آل محمد صارت أزواجه وذريته وعامة المسلمين والتابعين لهم بإحسان وإلى غير ذلك كما ذكرنا في وقت سابق. أحد الإخوة الأفاضل قال لي هم يعترضون أيضا أنه أنتم كما أن عندنا صلاة بتراء كما تقولون، عندكم صلاة بتراء لأنكم لا تكملون الصلاة فلا تقولون اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم. لمثل هؤلاء نقول أولا أنت اعترفت أنه عندك صلاة بتراء، طيب وهذا بالفعل موجود في الروايات، لا تصلوا علي صلاة البتراء. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال تقولون اللهم صل على محمد وتمسكون، ولكن قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد. فأولا هذا اعتراف أنه بالفعل أنتم عندكم صلاة بتراء. وأبتر منها هاي الشتاية اللي هالأيام قاعدة تدور، تشوف الخطيب من تلك المدرسة منطلق كلماته تترى واحدة بعد الأخرى بوضوح بإطالة بإسهاب، حتى إذا وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم. شنو يعني صلى الله عليه وسلم؟ ماذا تعني هذه في اللغة العربية؟ لو جئت إلى أي قاموس من القواميس ماذا تعني صلى الله عليه وسلم؟ اختصار هذه، اختزال، ما عندك وقت. ساعة يهدر الخطيب يتشدق بالكلام باللفظ العريض حتى إذا وصل إلى رسول الله، حتى النبي صلى الله عليه وآله ليس مستعدا أن يقول صلى الله على محمد وسلم عليه، حتى بهالمقدار صلى عليه وسلم ماذا يعني؟ أضف إلى ذلك الجواب الأصلي على هذا، أنك ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ليست جزءا من الصلاة وإنما عد وحد، بمعنى أنه مثل ما تقول اللهم صل على محمد وآل محمد عدد الأشجار، عدد ما تواتر من الليل والنهار، هذه عدد ما تواتر، عدد الأشجار 1000 مرة، كلما حمده الحامدون غفل عن ذكره الذاكرون، هذه مو جزء من الصلاة، هذه عدد، هذه حد. أنا مرة أقول اللهم صل على محمد وآل محمد كلما ذكره ذاكر، طيب هذه كلما ذكره ذاكر ليست جزءا من الصلاة وإنما تعداد، اللهم صل على محمد وآل محمد عدد ما خلقت ومن خلقت إلى يوم الدين، هذا عدد وحد وليس جزءا من الصلاة. نفس الشيء هناك، صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، يعني لو فرضنا أن صلواتك يا رب على إبراهيم 1,000,000,000,000,000، فصل هالمقدار وهالعدد على محمد وآل محمد. ولقد أنصف الفخر الرازي وهو من علماء مدرسة الخلفاء العظام، بعض علماء تلك المدرسة يستخسر الإنسان أن يقرأ ما كتبوا، وبعضهم الآخر لا، عنده علم وافر وإن كان خطه العام ليس شيئا صحيحا. في كتابه مفاتيح الغيب تفسير، معروف تفسير الفخر الرازي، في جزء 7 صفحة 391 يقول إن الدعاء للآل منصب عظيم للآل، ولذلك جعل هذا الدعاء خاتمة التشهد في الصلاة، لأن الصلاة يومية 5 مرات ألزم المسلمون بها. لو مثلا جعلت في الصيام، الصيام شهر واحد في السنة، لو جعلت في الحج، الحج مرة واحدة في العمر، لكن جعلت في الصلاة في خاتمة التشهد حتى يصلي المسلمون جميعا على رسول الله وعلى آله. ولذلك يقول: وقوله اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد، هذا التعظيم لم يوجد في حق غير الآل، فكل ذلك يدل على أن حب آل محمد واجب. وقال في موضع آخر: أهل بيته صلى الله عليه وآله، هذا هو يذكر الآل في الصلوات، ساووه في خمسة أشياء، ساووا النبي في الصلاة عليه وعليهم في التشهد وفي السلام والطهارة وتحريم الصدقة والمحبة، هذا طبعا ما انتهى إليه هو، وإلا مقامات أهل البيت عليهم السلام هي أعظم من هذا بكثير، وأهمها إمامتهم للخلق وعصمتهم من الذنب. إلا أن يقول مثلا قضية الطهارة كما ذكرها، لأن يشير إلى آية التطهير تشمل هذا. على كل حال، فإذن هذا التوجه الآخر المخالف. ندخل الآن في نفس هذه الصلوات: اللهم صل على محمد وآل محمد شجرة النبوة. هذا التعبير شجرة النبوة، موضع الرسالة، مختلف الملائكة، معدن العلم، أهل بيت الوحي، وجدناه في مواضع كثيرة جدا، في مصادر مدرسة الخلفاء وفي مصادر أهل البيت عليهم السلام. وهذا أيضا نوع من أنواع التعليم للأمة كيف يصلون على رسول الله وعلى أهل بيته ببليغ الكلام. فمثلا جاء في تفسير أبي حاتم الرازي، متوفى سنة 327 هجرية، يعني مزامن تقريبا لشيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليه، يقول: حدث الضحاك بن مزاحم أن نبي الله كان يقول: نحن أهل بيت طهرهم الله من شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة ومعدن العلم. نحن أهل البيت من هذه الشجرة، من معدن العلم، من مختلف الملائكة. مختلف سوف يأتي الكلام فيها، يعني المكان الذي تختلف إليه الملائكة صاعدة ونازلة. تقول مثلا: أنا أختلف إلى فلان، أدرس عنده، يعني أروح يوم كل يوم أختلف إلى هذا المسجد. طيب، أختلف إلى هذا المسجد مو بمعنى الخلاف والمخالفة، وإنما بمعنى الذهاب والعودة. وفي كتاب الأمالي الخميسية للشجري، متوفى سنة 499 هجرية، قال بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله: نحن أهل بيت شجرة النبوة ومعدن الرسالة، ليس أحد من الخلائق يفضل أهل بيتي غيري. ماكو أحد من الخلائق، مو من هذه الأمة، وإنما من كل الخلائق، ليس أحد هو أفضل من أهل بيتي على الإطلاق، يعني بعدي يأتي أهل بيتي في الفضل على الخلائق جميعا. وأما في مصادرنا فشيء كثير، منها ما جاء في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة. رح نتعرض إلى كل كلمة من هذه الكلمات إن شاء الله في أيام قادمة. نحن شجرة النبوة ومحط الرسالة ومختلف الملائكة ومعادن العلم وينابيع الحكمة، ناصرنا ومحبنا، نسأل الله أن نكون من أنصارهم ومحبيهم، ناصرنا ومحبنا ينتظر الرحمة، وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة، السطوة الإلهية. في الكافي عن مولانا زين العابدين عليه السلام قال: ما ينقم الناس منا، فنحن والله شجرة النبوة وبيت الرحمة ومعدن العلم، أيضا معدن سوف نشرحها بالتفصيل، ومختلف الملائكة، كيف كانت الملائكة تختلف إليهم. وعن مولانا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في حديث طويل قال بعد أن، طبعا راويا عن من هم هذه الأنوار التي خلقها الله سبحانه وتعالى قبل خلق آدم، ثم عد قال: محمد وفاطم وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة من ولد الحسين تاسعهم قائمهم، ثم عدهم بأسمائهم وقال: نحن والله الأوصياء الخلفاء بعد رسول الله، ونحن المثاني التي أعطاها الله نبينا محمدا صلى الله عليه وآله، أحد تأويلات المثاني التي أعطيها رسول الله هو نحن أهل البيت، ونحن شجرة النبوة ومنبت الرحمة ومعدن الحكمة ومصباح العلم وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. وعن الإمام الصادق عليه السلام أيضا في صحيفة الصادقية بعد أن ذكر بعض صفات أهل البيت قال: وصل على عبادك في أرضك الذين أنقذت بهم من الهلكة وأنرت بهم الظلمة شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم، صلى الله عليه وعليهم أجمعين، آمين يا رب العالمين. هذه إذن كلمات اكتفينا بها، وإلا هناك الشيء الكثير مما ورد في هذا الترتيب والتركيب بشكل متطابق تماما أو شبه متطابق. ماذا يعني موضع الرسالة؟ ماذا يعني شجرة النبوة؟ ماذا يعني معدن العلم؟ هذه إن شاء الله نتحدث عنها في وقت آخر، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.